دليلا كان البرهان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع مأدبة كتاب الله عز وجل وهذه المنضدة الربانية التي حد الله عز وجل فيها أوامره ونواهيه، وجعل قدسية هذا الكتاب في أنه الكتاب الخاتم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن القرآن الكريم هو الكتاب الذي يتعبد به لرب العالمين، إذ هو كلام رب العالمين الذي أنزله من عنده إلى السماء الدنيا، ثم من السماء الدنيا إلى الأرض منجما مفرقا حسب أسباب النزول والوقائع التي أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل فيها القرآن، أو حسب ما أراد الله عامة لنزول كتابه إلى الأرض المنقول إلينا بالتواتر المتحدى به بأقل صورة منه، المعجز في تلاوته وفي تعبده وفي آياته وفي كلماته وفي علمه، المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس. هذا الكتاب طلب منا أن نتعبد به في الصلاة وفي خارج الصلاة، ومعنى أن نتعبد به في الصلاة وفي خارج الصلاة أن يحس الإنسان تجاه هذا الكتاب بالذات إلى ذل معين في تطبيق أوامره والانتهاء عن نواهيه. فلما يأتي المشكك فيشكك في هذا، تكون العبادة فيها أمر وفيها ريب، في ريبة تدخل لك من جراء من يشكك عليك هذه العبادة، لا سيما وإن التشكيك في أصل عبادتك. ولهذا دائما نقول إن المشككون في كتاب الله عز وجل صوبوا سهامهم تجاه هذا الكتاب الذي أسكن أساسا ومازال أساسا لقبول هذه العبادة ولصرف العبادة لله عز وجل. فاختاروا لنا قضايا معينة من القضايا التي أثاروها حول هذا الكتاب ليزعزعوا هذه القاعدة الثابتة التي من خلالها يدخل الإنسان إلى عبادة ربه جل في علاه. ولهذا دائما نقول إن استمساك الإنسان بهذا الكتاب استمساك بإسلامه، استمساك بإيمانه، استمساك بالطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، استمساك تطلب من الله عز وجل 17 مرة إن وقفت في صلاتك المفروضة فقط أن تطلب إياه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لهذا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، لا بد ألا يلتفت إلى تشكيك المشككون في كتاب الله عز وجل وطعنهم أيضا، لأن طعنهم مردود عليهم. تكلمنا في قضايا كثيرة جدا من أول هذا الشهر الكريم حول كتاب الله عز وجل، وبقيت لنا قضيتان متخصصتان بعض الشيء: قضية المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، وقضية الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. دخل من خلاله هاتين القضيتين كلاما كثيرا جدا للمتنطعين المشككين في كتاب الله عز وجل. نظروا بالنسبة إلى القضية الأولى، فنظروا فيها لما أعياهم أن يتكلموا في رسمه وترتيبه ونظمه وكتابته وطباعته وقراءاته وأحرفه ومكيه ومدنيه، أعياهم أن يتكلموا فيه لأن التاريخ يرد عليهم، وقائع تاريخية ثابتة. والشاهد الكريم والشاهدة الكريمة سترى هذا الكلام جيدا، أن كل ما تكلمنا عنه كله كان عبارة عن نقل صريح صحيح. فبدأوا يتغيروا في التشكيك حتى يقف الإنسان من جراء كلام يسمعه لأول مرة فلا يستطيع أن يقف مع نفسه ويقول: هذا كلام صحيح أم كلام خطأ؟ هل هذا كلام في من الصحة مكان أم نقف معه؟ فبدأوا يطلقون كلاما بعيدا عن أذهان العامة، فقالوا: القرآن قال مرة عن نفسي أنه محكم كله، وقال مرة عن نفسي أنه متشابه كله، وقال مرة عن نفسي أنه محكم في بعضه ومتشابه في بعضه. هم يحفظون كتاب الله عز وجل أكثر من كثير من المسلمين، ولذلك لما يتكلموا في القرآن الكريم يوقفون عوام المسلمين تجاه أمور هي من الإسلام في ظاهرها وفي باطنها الحقد الدفين لهذا الكتاب. المحكم المتشابه في القرآن الكريم، إن كان الله عز وجل جاء بالمحكم في كتابه فلما جاء بالمتشابه؟ وإن كان جاء بالمتشابه فلما يجيء بالمحكم؟ فما هو المحكم وما هو المتشابه وما علة وجودهما في القرآن الكريم؟ إخواني وأخواتي، إن هذه القضية لا تثار إلا بين طلبة العلم، وأقول طلبة العلم النابغين الذين وصلوا إلى العلم أو وصلوا في العلم إلى درجة معينة يستطيع بها أن يتكلموا عن هذه القضايا ويردوا شبه المبطلين تجاه هذه القضايا. المحكم والمتشابه في القرآن الكريم قضية أعني بها علماء القرآن وعلماء أصول الفقه، ونصبوا هاتين الطائفتين من أهل العلم ربما أقلامهم وربما ألسنتهم وربما محاضراتهم وكتاباتهم و للزود عن كتاب الله عز وجل تجاه هذه القضية بالذات، والقضية التي تليها وهي قضية الناسخ والمنسوخ. هذه القضية المحكمة المتشابه بدأوا لما أثاروا عند الناس القراءات القرآنية، وبدأوا يقولون إن القراءات القرآنية احتملت هذه واحتملت هذه. قلنا لهم في القراءات القرآنية لها وجوه في اللغة العربية، ولها موافقة لكل وجه لمصحف الإمام المصحف العثماني، وصح سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبرت قراءة معتبرة، بل ورأينا نتيجة لها في واقعنا. فالقراءات التي تعددت حتى المصاحف التي أخرجوها لنا كبقايا مصاحف مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف أبي بن كعب، مصحف علي بن أبي طالب، أخذها أهل العلم في عين الاعتبار لأن الأحاديث روتها وروت كثير منها، وذلك إن دل يدل على أمانة العلم عند المسلمين التي لم ولن تجد مثيلها في غير المسلمين. نقلوا ما هو لهم وما يظن أنه عليهم، بل حتى هذا كان لهم أيضا، أخذوا منه أحكاما فقهية كثيرة جدا، أخذوا منه أمورا لغوية كثيرة جدا، أخذوا منه بيان لإجمال كثير جدا في كتاب الله عز وجل. فأي قراءة وردت نأخذ منها أحكاما فقهية كثيرة، ولها أوجه في اللغة العربية أكثر وأكثر، فلها نتاج واقعي استفاد منها مفسر القرآن الكريم والذين تكلموا عن أحكام القرآن الكريم. دخلوا لنا في قضية أخرى من جراء هذا الكلام، هذه القراءات تحتمل المحكم والمتشابه، إما أن يكون كل محكم كما قال القرآن عن نفسه، أو كل متشابه كما قال القرآن عن نفسه، فيه وفيه، فيه المحكم وفيه المتشابه. فما المحكم وما المتشابه؟ هذا ما سنتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من نور الله أشرقت شمس القرآن، هادي الرحمن تجلى في كل الأزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، وقفنا قبل الفاصل مع المحكم والمتشابه. المحكم هو النص الذي لا يدخل فيه الاحتمال، والمتشابه عكسه. المحكم هو النص الذي لا يدخل فيه الاحتمال، والمتشابه عكسه، هو النص الذي يدخل فيه الاحتمال. لما يذكر القرآن الكريم أنه طار يكون كله آياته محكمات، يشير إلى ذلك بالحكمة الواردة في آياته، وعلى هذا جماهير أهل العلم وغالب المفسرين. ولما يلفت الأنظار إلى أن فيه من المتشابهات يلفت الأنظار إلى أهل العلم أنفسهم. ولنا وقفة كما قلت في بداية الحلقة مع أهل العلم تجاه المحكم والمتشابه، وسأضرب لكم مثالا واحدا في المحكم والمتشابه من جراء الأحكام الشرعية الموجودة في كتاب الله عز وجل. روى لنا الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث النعمان بن بشير أكبر دليل على صلة الأحكام الشرعية بالنصوص، وأقول هذا الكلام لأري الناس أن المحكم والمتشابه قد يأتي على نفس الصنف هذا في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، أحكام ثابتة لا يدخلها التأويل ولا يدخلها إما الحلال وإما الحرام، فهذا حلال محض وهذا حرام محض، فالحكم أو النص الذي يرد ولا يأتي له احتمال غير ما يأتي في ظاهره يسمى بالمحكم. فلما يقول الله عز وجل: أحل الله البيع وحرم الربا، هل يأتي عاقل بعد ذلك ويقول إن اللفظ يحتمل أن البيع فيه وفيه أو الربا فيه وفيه؟ بل إنه من المعلوم من الدين بالضرورة من بداية الفقه إلى الآن حلال البيع وحرمة الربا، أحكام قطعية محكمة لا سبيل لدخول أي أمر فيها، فهذه هي المحكمات التي لا دخول لغيرها فيها، لا دخول للتأويل فيها ولا احتمال أن يدخل فيها أمر آخر. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، أي هذا من جراء المحكم الذي ورد في النصوص الشرعية. وجاء إلى صنف المتشابه وقال: وبينهما أمور متشابهات، وبينهما أمور متشابهات، أي تتأرجح بين الحلال وبين الحرام، لأن المتشابه هو المتماثل، المتشابه الذي قد يحتمل احتمالا آخر، يوجد فيه أكثر من احتمال، يوجد فيه هذا ويوجد فيه هذا، يوجد فيه رأي يقول بهذا ورأي يقول بهذا، لهذا سمي عند أهل العلم بالمتشابه. وليعلم الكل أن هذا التشابه لا يكون إلا عند العوام لا يعلمهن كثير من الناس. إذن بمفهوم مخالفة هذا النص هناك أناس بأعينهم يعلم أن هذا ليس بمتشابه، يعلم حل هذه القضية إما إلى الحلال وإما إلى الحرام، أهل العلم الذين يردون هذا المتشابه إلى إحكامه فيقولون في الأحكام المتشابهة والنصوص التي تحتمل أكثر من وجه أن الوجه المرجح كذا، أن الوجه الراجح كذا، وأن الوجه المرجوح كذا، فهذا هو المتشابه. عامة أهل العلم يقرون بأن عوام الناس يفعلون أمرا واحدا في المتشابه يبعدون عنه: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فإن العام إذا وقع في المتشابه وقع في الحرام، فليس للعام أن يفتي فيه وليس للعام أن يتكلم فيه، فالعام لابد أن يسأل أهل العلم إن كان لا يعلم، لأن الله أمره بذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن المتشابه والمحكم في كتاب الله عز وجل أو في السنة النبوية أيضا طريقان: طريق المحكم الذي لا يدخل تأويل، وطريق المتشابه الذي يحتمل أكثر من وجه. فالذي يتأرجح بين محكم ومحكم هو المتشابه، يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا. لهذا إخوتي وأخواتي أقول دائما: إن الله ما وضع المحكم والمتشابه في نصوصه إلا ليبين شرف أهل العلم، إلا ليبين قدر أهل العلم، إلا ليبين عظم أمر أهل العلم. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قارن أهل العلم مع أهل الإيمان، إذ قال في محكم تنزيله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا شرف الله سبحانه وتعالى أهل العلم بأنهم أهل القرآن وأهل الذكر، لما قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، بين أن الذكر هو السنة، فشرفهم بمصاحبة السنة، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لهذا لما يسأل إنسان لما يوضع في القرآن الكريم محكم متشابه، لما لم يكن كله محكم حتى لا يستطيع أحد من الطاعنين أن يتكلموا فيه، نقول إن الله وضع هذا حتى يتصدى لهم أهل العلم. والنبي بين في حديث النعمان بن بشير: إن كانت هناك أحكام محكمة ونصوص محكمة، فأيضا هناك نصوص متشابهة يرجع فيها إلى أهل العلم. ونحن مأمورون بأننا عند التنازع نرد الأمر إلى كتاب الله، ثم إلى سنة رسول الله، ثم إلى أولي الأمر منا. لهذا بين الله سبحانه وتعالى إطار المحكم والمتشابه على هذه الصورة، فبدأوا يدسوا لنا الدسائس لما المحكم ولما المتشابه. ولما فصلت القضية ورد أهل العلم عليهم بهذه الأمور، بدأ يقولون لنا: إن من المتشابه مثلا آيات الصفات التي وردت في كتاب الله عز وجل تثبت أن لله يد، أن لله عين، أن لله كذا، أن لله كذا. فقالوا: هذه من المتشابهات. هذه ليست من المتشابهات، ولكن هم أرادوا بذلك التشكيك، وأعيتهم فهم هذه الآيات أن يصرفوها عن ظاهرها. فبدأوا يقولون لنا: إن الأمر لا يصرف عن ظاهره. لماذا؟ بل منهج أهل السنة والجماعة أن تمر على ظاهرها، أمروها كما جاءت، لعدم إدراك الذات فلا ندرك الصفات، لعدم إدراك الذات لا ندرك الصفات. إلا أن الله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه أن له صفات معينة، فنتفق أهل السنة والجماعة نتفق على أنها مثبتة له جل في علاه، تمر كما جاءت لعدم إدراك ماهية الذات. إخواننا، إن المحكم والمتشابه في كتاب الله عز وجل له من الفوائد ما له. يقول أحد أهل العلم: أعظم هذه الفوائد أننا نرى أهل العلم في أبرز مكانة لنا، أو في أبرز مكانة عندنا. إخواني وأخواتي، أيما قضية تطرح من لدى الطاعنون لابد أن نقف معها ونسلم تسليما تاما لها. ما أردت أن أرد ردا علميا كما عند أهل الأصول حتى أن الألفاظ لا تستغرب على كثير من الناس، وأردت أن أرد ردا عاميا حتى أننا نسأل دائما ما واجب العامة تجاه هذه الأمور، قف معها وسل عنها أهل العلم الموثوق فيها. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نور الله أشرقت شمس